المسألة الثانية، أحد السائرين يقول: رجل قبل وفاته كان يمتلك شقة، فقال لهم: هذه الشقة تباع وتنفق للمساجد، أجاز الورثة ذلك. السؤال: هل يجوز استثمار هذا المال للإنفاق على المساجد من ريع هذا العقار وليس من ثمنه؟ وهل إذا قلنا ستنفق المال كله ينفق دفعة واحدة أم ينفق بحسب الحاجة؟ وأي مساجد يوجه لها المال؟ مساجد المدينة اللي عايش فيها ولا المدن المجاورة تدخل؟ وهل يمكن استثمار جزء من أموال الزكوات والصدقات بصفة عامة لصالح المستحقين؟ ده السؤال المهم الذي أراد أن نؤكد عليه في الجواب. هل يمكن للقيم على أموال الزكوات والصدقات أن يستثمر جزءا منها لصالح الفقراء والمساكين المستحقين للزكاة؟ إن هذه المسألة من مسائل النظر بين أهل العلم، الخلاف فيها قوي. من أهل العلم من قال بالمنع، ومنهم من قال بالجواز. ممن قال بالمنع: المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين. ومن أدلتهم على ذلك أن المقصود من الزكاة سد حاجة الفقراء وقضاء ديون الغرماء، وفي حبسها لاستثمارها تفويت لهذه المصالح أو تأخيرها كثيرا عن المستحقين. أيضا قالوا: لا يجب الإضرار بالفقراء الحاضرين على حساب فقراء مستقبليين، يعني لا نضحي مصلحة الجيل الحاضر القائم من أجل مصلحة الجيل القادم من رحم الغيب قد يأتي ويأتي معه رزقه، لأن توظيف الزكاة يؤدي إلى حرمان الفقراء المشاهدين لهذه الأموال. أيضا قالوا إن هذا يفتح الباب لأن يبادر الأغنياء في استثمار زكواتهم بأنفسهم، وهذا يؤدي إلى حبس أموال الزكاة عن مصارفها وتعطيلها سنوات في أيدي مخرجيها وتعرضها للربح والخسارة وإعطاء الأغنياء لأنفسهم الحق في المشاركة في جزء من دخلها، وتصبح حجة لمن لا يخرج الزكاة أنه يدعي استثمارها أو أن حتى خسرت أو هلكت. أيضا قالوا إن يد القيم على المال على أموال الصدقات والأوقاف يد أمانة، حفظ ورعاية، لا تصرف واستثمار. هذا وجهة نظر القائلين بالمنع، لكن أيضا في اجتهاد آخر يقول بالجواز. مجمع الفقه الإسلامي الدولي في مؤتمره الثالث بعمان يقول: يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة، أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوجيهها، على أن يكون ذلك بعد تلبية الحاجات الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر. ومن أدلتهم أيضا القياس على استثمار أموال اليتامى: من ولي يتيما وله مال فليتجر له فيه حتى لا تأكله الصدقة. أيضا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدين كانوا يستثمرون على أموال الصدقات ويشرفون على تنميتها وحفظها. لم يرد نص في كيفية صرف أموال الزكاة لمستحقيها، إنما ترك ذلك للاجتهاد. أيضا قالوا مصلحة الفقراء تقتضي هذا، حيث يؤدي استثمار أموال الزكاة إلى حصول المستحقين على أرباح دورية، بدل ما المال ينتهي دفعة واحدة لا، ده فيه مصدر دوري متجدد لهم. بالإضافة إلى أن العملية الاستثمارية بما تؤديه من زيادة نسبة في الإنتاج، المساهمة في القضاء على البطالة، زيادة نسبة التشغيل في المجتمع، لكن قالوا طبعا من ضوابط الاستثمار إن قلنا بجوازه أن يكون بطبيعة الحال في المجالات المشروعة، وأن تتخذ جميع الإجراءات التي تضمن أن يكون الانتفاع بأصول المشاريع وريعها مقصورا على المستحقين للزكاة دون سواهم، وأن يسند أمر الإشراف والإدارة إلى ذوي الكفاية والديانة تسبق دراسات جدوى دقيقة شاملة يغلب معها على الظن تحصيل الربح. أيضا قالوا أن يكون بالإمكان تمضيد المشروع في أي وقت، نقدر نكيش المشروع ده نحوله إلى كاش، تحويل الأعيان إلى نقود بحيث يقول إلى مستحق الزكاة كالمعتاد. المسألة كما ترون في محل الاجتهاد، وتتنازعها أدلة الجواز والمنع، والظاهر رجحان أدلة القائلين بالجواز في ظل الضوابط السابقة. أيضا القيم على المال العام ينبغي أن يتصرف بما هو أحظى للمال الموقوف وأنفع له، فبعد تلبية الحاجات الفورية للمساجد لا حرج في استثمار فضول الأموال التي تبقى بعد هذا في ظل الضوابط السابقة. طب أي المساجد أولى المساجد بانتفاع بهذا المال؟ المساجد القريبة من محلة المتبرع، لأنها هي التي تتجه إليها نيته وقصده بالأصالة والأولوية، ويقدم منها أحوجها وأنفعها للمصلين، ثم المساجد التي تلي ثم التي تلي في دوائر تتسع تدريجيا. على كل حال هو رأس المال المرصد محدود، شقة مهما بلغت قيمتها لن تكفي لاستيعاب عدد كبير من المساجد كما قد يتوهم.